الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في هذه الرتبة الطيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجمعنا دائما بين يدي رمضان، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني هنبدأ كلامنا كما طلب الإخوة الأفاضل في هذا الباب المهم جدا بين يدي رمضان، وهو باب الإقبال على القرآن. كيف نقبل على القرآن بين يدي رمضان؟ حقيقة الصادقون بين يدي رمضان يقلقون، يعني رغم أن الشعور الأكثر هو شعور الاشتياق والابتهاج والرغبة والأمل فيما عند الله عز وجل من فضل كبير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، فإن هناك حالة تكون عند الصالحين حالة من القلق، القلق الإيجابي، يسميه القلق الإيجابي، وهو قلق نابع من رغبتهم في حسن الاستغلال الكامل لهذا الشهر ولهذا الفضل العظيم. وخصوصا أنا بالنسبة لي يعني بيكون هذا القلق متعلق بالقرآن، لأن القرآن هو القيمة الأكبر والأهم جنبا إلى جنب مع الصيام، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز به هذا الشهر وهذه الأيام. في بداية ذكر رمضان، في أول ذكر لرمضان في كتاب الله عز وجل، كان مرتبطا بالقرآن، هذا محل التشريف أصلا، يعني محل تشريف رمضان هو القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني جاء ذكر الصوم بعد ذكر القرآن، فالقرآن هو المعيار الأهم والقيمة الأكبر في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحقيقة يعني لو جينا نشوف قيمة رمضان أصلا، إنما كان ارتباطها بالقرآن. يعني رمضان ليس من الأشهر الحرم، بس كثير يعني ممكن بسبب غياب العلم لا تعلم هذا، افتكروا ان رمضان من الاشهر الحرم. رمضان ليس من الاشهر الحرم، من الاربعه الحرم، شهر المحرم، شهر الله المحرم، شهر ذي القعده وذي الحجه، وشهر رجب. فهذه الشهور ثلاثه متصلين وواحد منفصل اللي هو شهر رجب، ليس منهم رمضان. فما كان العرب يعظمون رمضان، لكن جاء التعظيم وجاءت القيمه من تنزل القران. وبالمناسبه مش القران بس، يعني شهر رمضان عموما مرتبط بالوحي. ثبت في الحديث الصحيح ان صحف ابراهيم انزلت، صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت صحف ابراهيم عليه السلام في اول ليله من رمضان، وانزلت التوراه لست مضين من رمضان، وانزل الانجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وانزل الفرقان لاربع وعشرين خلت من رمضان، يريد به ليلة الخامس والعشرين. عشان كده حتى الحديث ده يعني هناك من ذهب إلى أن ليلة القدر هي ليلة 25 بناء على هذا الحديث، والحديث رواه الطبراني، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهو يعني ما بين الحسن والصحة. الشاهد إن هو لو لاحظتم أن نزول الوحي كان مرتبطا دائما برمضان، كان دائما مرتبطا برمضان. فالحقيقة مسألة يعني التعامل مع القرآن لازم تشغل بال الصالحين، لازم تكون في حالة كده من التساؤل، بلاش أقول القلق، عشان يعني بالعكس الإنسان زي ما قلنا يعني مطلوب إن هو يفرح بدخول رمضان ويبقى مشتاق له، لكن بيبقى منشغل، يا ترى أنا هعمل إيه مع القرآن؟ يا ترى يعني هو أصلا شهر رمضان قيمته كانت احتفاء بالوحي واحتفاء بتنزل الوحي من عند الله عز وجل، فكيف سأحتفي بالقرآن؟ ابتداء عشان نبدا نجيب، انا طبعا بعتذر عن التاخر شويه النهارده، انا اسف، كان المفروض موعدي يعني 11 وتاخرت، فانا هدخل في الموضوع مباشره، يعني مش هاطيل في المقدمه عن ذلك، وهنبدا نسال نفسنا كيف نقبل على القران؟ يعني ازاي الانسان يبدا فعلا مرحله يعني جديده مع كتاب الله عز وجل؟ لان رمضان فرصه لاعاده التعريف، ان انت تبدا تعيد تعريف علاقتك بالقران، تعريف قيمة القرآن لنفسك، إن أنت تبدأ تفوق نفسك شوية. إيه هو القرآن؟ كل الناس تتعامل مع القرآن وبتحب القرآن، أقصد طبعا كل الناس الصالحين اللي لهم علاقة بالكتاب الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منكم ان يجعلنا منهم واياكم، وان احنا نكون فعلا من الناس المرتبطين بالقران. لكن بشكل عام، بشكل عام الارتباط بالقران مش ارتباط، يعني القيمه احيانا بتغيب، الانسان بيغفل عنها قيمه القران اللي رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا عنه في يعني كثير جدا من الايات، سماه باسماء تعرفك بهذه القيمه، او يعني ان شئت فسميها اعاده تعريف مره اخرى لقيمه القران، الروح، تبيان، النور، الهدى، الشفاء. هذه الكلمات كلها اعاده تعريف، الانسان لما يبدا يفكر فيها مره اخرى فعلا يقول الله، يعني هو ده الروح؟ يعني أنا من غير القرآن جسد منزوع الروح؟ وده حقيقة على فكرة، يعني كتير من الناس اللي هي بعيدة عن القرآن تحس إنه إنسان جاف جامد، مفيش عنده أحاسيس الخشوع والخشية والإخبات والإنابة والرقة، القرآن هو اللي بيبعث هذه، فتحس فعلا كأنما هو شيء نزعت منه. وده الفرق أصلا بين الحي والميت، يعني هو الحي والميت إيه الفرق بينهم؟ الإنسان الحي اللي بيملأ الدنيا حركة وحيوية ونضارة، وبعدين يبقى يتحول إلى جثة هامدة بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يطيل أعماركم في طاعة الله عز وجل، وأن يحسن خواتيمنا جميعا. فالإنسان اللي فارق بقى، اللي تحول لجثة هامدة نزعت منه الروح. فإن الله عز وجل يسمي هذا القرآن وهذا الكلام الذي تنزل من عنده بالروح، دي فيها إشارة التبيان، اختلاط الامور على الانسان اللي موجود دلوقتي واصبح سمه من سمات العصر، في شبهات وفي اشياء مختلطه وفي عده اراء في كل مساله، تلاقي اي حاجه تحصل اي حاجه. على فكره يعني اذكر دايما، بحب اذكر مثال توضيح مساله اختلاط المفاهيم وتنوع الاراء حتى في الاشياء الواضحات، اللي حصل مثلا اعتقد من سنه او سنتين كده، لما في شاب ذبح فتاه قدام جامعه المنصوره، مش فاكر اسمائهم ايه، كان اسمها نيره تقريبا، والشاب مش فاكر اسمه، وكان الامر واضح جدا، يعني اعتقد ان ما فيش حد كان يختلف ان دي جريمه شنيعه مصوره بالكاميرات، وكانت حاجه في منتهى الوضوح. وافاجئ ان حتى هذا لم يكن استثناء من تنوع الاراء ومن الاختلاف ومن يعني ثقافه الترندات اللي على اي كلام، ولقيت ناس بيؤيدوا القاتل وبيدافعوا عنه. وانا حتى لما كتبت اعتراضا على ذلك سببت وهددت ودعي علي كانما صار القاتل هو الضحيه، ايا يعني كان المقتوله كانت ايه ظروف قتلها او ايه اللي كان، بس يعني لا شيء يبرر القتل بهذه الطريقه. وبقول ده مثال لإيه؟ لأن اختلاط المفاهيم بهذه الطريقة لابتعاد الناس عن الوحي، أنا ضربتها كمثال، لكن تعالى بقى لما يكون الإنسان متصل بالوحي بشكل جامد، بشكل قوي، وبشكل يعني ارتباط حقيقي، هتلاقي على طول كده إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. خلاص الموضوع واضح جدا، مرتبط الوحي حاضر مباشرة. ليه؟ لأنه مرتبط بالقرآن، ومن هنا نفهم معنى تبيان أو بيان أو النور أو الهدى أو الشفاء. كل الآلام والأحزان والمآسي والهموم والشواغل، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. شوف الكلمة المطلقة حتى ما جاتش مقيدة بشفاء من إيه، يا ترى من أمراض البدن ولا من أمراض الروح ولا من الهموم، لا شفاء مطلقة نكرة للعموم والشمول. كل ده إعادة تعريف، إن أنت تبدأ تفكر تاني في الأسماء التي سماها الله عز وجل لكتابه الكريم، ومن هنا بتبدأ تعرف نقطة تانية مرتبطة بإقبالك على القرآن، وهي مدى احتياجك للقرآن، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. لكن عشان تبدأ تفهم يعني إيه احتياجك لكلام الله، تبدأ الأول تعيد تعريف إن ده كلام الله عز وجل، أن القرآن مش مجرد كلام، ده كلام الملك. بقولها دايما جملة يعني لا أنساها أبدا، سمعتها في أول التزامي، كلام الملك هو ملك الكلام. وأنت بتقرأ القرآن تنظر هذه النظرة، مفيش كلام زي ده، مفيش حاجة تقارن بيه، ده بره المقارنة، بره أي شيء، كلام الملك هو ملك الكلام. فأنت تبدأ تنظر للقرآن هذه النظرة، وتبدأ تعرف يعني إيه كلام الله عز وجل. شوف سيدنا آدم عليه السلام قبل ما يعني يقول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قبل هذا كان حال آدم إيه؟ هل آدم من غير هذه الكلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هي دي. من غير هذه، من غير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه الكلمات من دونها خاسرين، خسران. حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول له عن القرآن: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني أنت من قبل القرآن يا محمد من الغافلين. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن تنظر القرآن من خلاله، أن هذا القرآن هو سبب خروجك من الغفلة، هو سبب توبتك، هو سبب عودتك إلى الله عز وجل. دايما تنظر القرآن هذه النظرة في الدنيا والآخرة. يعني شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بناء عليه، يعني كنت عملت كتاب يمكن كلمتكم عنه السنة الماضية، وهو كتاب فيه لفظة أو عنوانته بلفظة من هذا الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أن هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. إيه الكلمة السر في النقطة دي؟ يقول لصاحبه: أنا صاحبك القرآن، صاحبك القرآن، هو ده اسم الكتاب، صاحبك. إن ده نظرتك ليه. شوف أنت محتاج الصحبة إزاي في اللحظة دي وأنت خارج من القبر يوم القيامة، ويأتيك كالرجل الشاحب يقول لصاحبه، شوف لفظ النبي لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك. القرآن بيغيرك، هو اللي بيخليك تقوم الليل، هو اللي بيظمئ هواجرك، إن أنت بتفهم يعني إيه صيام ويعني إيه قيام، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، وفي رواية من وراء كل تجار. فلذلك لازم نسأل نفسنا النهاردة من ضمن هذا السؤال: كيف نقبل على القرآن؟ بل كيف نصحب القرآن؟ بل كيف نجعل القرآن صاحبا لنا؟ تدبر القرآن والتعامل مع القرآن ومصاحبة القرآن. ويمكن دايما كنت بقسمها، دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا. احنا النهاردة بنتكلم في مرحلة منهم، ثلاث مراحل، ثلاث مراحل دايما في علاقتك بالقرآن: ما قبل التلاوة، دي اللي احنا بنقولها دلوقتي، احنا بنشوق للقرآن. اخونا الشيخ عمرو الشرقاوي حفظه الله له كتاب اسمه المشوق للقرآن، حاجة رائعة، يعني أنصحكم برضو بتلاوته، بقراءة هذا الكتاب المشوق للقرآن. فلا ما قبل التلاوة، احنا دلوقتي بنحاول نعمل كده في التعليقات، هو جزاكم الله خيرا، كتاب صاحبك القرآن PDF موجود، وأعتقد برضو كتاب المشوق للقرآن للشيخ عمرو الشرقاوي موجود برضو PDF. فاحنا في ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل التلاوة، ومرحلة أثناء التلاوة، ومرحلة ما بعد التلاوة. وده كان أصلا ترتيب الكتاب اللي بقول لكم عليه، كتاب صاحبك القرآن. لكن احنا النهارده كما طلب مني الإخوة والأخوات الأفاضل، إن هم يعني عايزين اللي هي مرحلة التشويق للقرآن، الإقبال على القرآن، كيف نقبل على القرآن. فهنبدأ النهارده بمرحلة ما قبل التلاوة. مرحلة ما قبل التلاوة دي مهمة جدا، فكرة إن أنت قبل تلاوة القرآن زي ما بقول لكم إنك أنت تفكر في ماهية القرآن، إن أنت تبدأ تذكر نفسك ما هو القرآن أصلا. هي عباره عن ايه القران؟ انك انت تبص للقران نظره صحيحه، انك انت تبدا تتعامل مع القران تعامل حسن، تعامل حقيقي، مش مجرد ان انت النهارده بتقول انا حصل مشكله في السنه. نبدا تاني مرحله ما قبل التلاوه كما قلت لحضراتكم، ان انت تبدا تفكر في ماهيه القران، دي بدايه قبل اي شيء، انك تجهز قلبك: انا الان ساقرا القران، انا الان مقبل على البيان، التبيان، الذكر: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الرحمة: نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، الهدى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبتبدأ تعرف منه الكلمة اللي قلتها لكم دلوقتي وقلت لكم أنا عايز أتكلم عنها بالتفصيل شوية، تبدأ تحس بمدى احتياجك للقرآن. دي أول خطوة من خطوات الإقبال على القرآن، إنك أنت تبدأ تحس. يعني مثلت لكم مشهد سيدنا آدم، وقبل اصلا ما يقول ربنا ظلمنا انفسنا، شوف وصف ربنا ليه، هو بيقول: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. مشهد بيلخص لك الحالة اللي تملكت سيدنا آدم، بعد أن ذاق ثمار الشجرة المحرمة، حالة من الندم، الذهول. في بعض الآثار إن سيدنا آدم جعل يسعى يمنة ويسرى، لا يدري أين يذهب، أروح فين، أعمل إيه، عصيت ربنا، كيف سينجو، كيف سيصلح هذه الزلة، فأزلهما الشيطان عنها. محتاج حل، محتاج إرشاد، محتاج توجيه. هي دي، هو ده الاحتياج، الاحتياج. والاحتياج ده زاد لما ربنا ناداه، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. تأمل المشهد، ربنا بينادي، ملك الملوك بيعتب عليهم، الخالق اللي كرمهما بيذكرهما بالنهي، أنتوا نسيتوا، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فلازم، عايز ينجو مش عارف يعمل إيه، فقال هذه الكلمة: ربنا ظلمنا أنفسنا. العلماء قالوا هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم، إن ربنا يعلمك تقول إيه، إن ربنا يوجهك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كلمات. هذا هو الاحتياج لكلمات الله، أنا وأنتم محتاجون إلى كلمات الله عز وجل، محتاجين إن إحنا يعني محتاجين في كل حال، قبل التلقي، واحتياج أثناء التلقي، واحتياج في معنى الخسران من دون كلمات الله عز وجل، كأن المعنى لا نجاة إلا بكلماتك يا رب، لا فلاح إلا بمغفرتك، لا حيلة إلا برحمتك وهدايتك. هو ده الشعور بالاحتياج للقرآن، وده من أهم الحاجات اللي أنت قبل التلاوة، وقبل التلاوة حضرتك تفتكريها: أنا هعمل إيه؟ أنا داخل على القرآن وأنا محتاج له، ولا أنا داخل على القرآن بس عشان في ناس، يعني كل سنة بقول المثال ده، تتعامل مع القرآن إن هو كتاب ثواب، وهو ثواب طبعا مهم جدا إنك تبقى تفكر بمنطق الثواب وتحصيل الأجر، بس القرآن علاقتك بيه المفروض تبقى أعمق من كده. الثواب دي الهدية، لكن أنت داخل على القرآن عشان أنت محتاج القرآن، عمال أكررها لغاية ما تحفظوها عندي: أنا محتاج أقرأ قرآن، أنا محتاج أسمع كلام ربنا. لازم تدرك هذه القيمة بين يدي التلاوة، محتاج تدرك ما أنت مقبل عليه قد إيه. شوف قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لأنك تحس ده أحسن القصص، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ده النبي صلى الله عليه وسلم بربنا بيقول له: كنت من قبله لمن الغافلين، وأنتم جميعا أيها المؤمنون من دون القرآن ليس إلا الغفلة، بل أشد من هذا، أكتر من غفلة كمان. اسمع: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من دون القرآن أنتم في ضلال، في غفلة، في ظلمات. ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من غير القرآن أنت في ظلمات، تعرف كده، عشان كده هتحس إن أنت محتاج. ده فعل القرآن في البشر، إنك أنت بتخرج من الظلمات إلى النور، إنك أنت بتخرج من الغفلة إلى الذكرى، إنك أنت بتخرج من الضلال إلى الهدى. فعل القرآن في البشر التغيير، تغيير للأفضل. تحس كده، بدأت تحسوا بمدى الاحتياج، مقدار الافتقار. قد جاءكم من الله نور، ربنا بيقول كده: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هو ده، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم. شوف كل مرة يهدي، وثاني ويهديهم، الهداية. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوف اللفظ بيتكرر: يهدي به، نهدي به من نشاء. وأنا وإنت محتاجين الهداية، حضرتك محتاجة الهداية، بنطلبها في صلاتنا كل يوم على الأقل 17 مرة، بنقول اهدنا الصراط. قرآن برضه، بس قرآن مفروض إنك تقرأه لو إنت مقيم 17 مرة، في كل ركعة مرة: اهدنا الصراط المستقيم. فرض لنفس، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب خداج، فإنها ملهاش قيمة. هذا هو الذي انت مقبل عليه، الهدايه. انت بتقول اهدنا، لو انت صادق اهي الهدايه، ما هو ربنا قالها لسه قايل لكم الايه من شويه: ان هذا القران يهدي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هو ده الهداية، أنت بتطلبها، اهدنا الصراط فيه هدى. تاني صفحة على طول بعد اهدنا الصراط المستقيم، أول صفحة، أول سورة الفاتحة، تلاقي تاني صفحة على طول، الصفحة اللي جنبها تلاقيها، المصاحف دايما بيبقى سورة الفاتحة وجنبها على طول أول جزء صغير كده، أول ثلاث أربع آيات من سورة البقرة فيها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، لا شك، لا شك أن فيه هدى، فيه هدى للمتقين، ربنا يجعلنا من المتقين. فتدخل على القرآن بهذه النفسية وهذا الاحتياج، وكلك يقين أنك مقبل على ما يغيرك للأفضل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، شوف الكلمات العظيمة دي، تقدير الكلام، لكان هذا القرآن تغيرات كونية، سيرت به الجبال، قطعت به الأرض، كلم به الموتى، لو أن قرآنا يفعل ذلك لكان هذا القرآن الذي بين أيديكم، تحريك جبال، تقطيع أرض، تكليم موتى، دي قدرته التغييرية على هذه الكائنات، فما بالك بقدرته التغييرية على قلبك وعلى نفسك. فقط إذا صاحبته، إذا أقبلت عليه، كم من قلوب كانت متشحة بالسواد ونفوس كانت ميتة أحياها الله بهذا الكتاب، كم من بعيد عن الله مسرف على نفسه متبع لهواه هداه الله بتلك الروح من أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع، اسمع تاني كده، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ليه؟ لأن المعجزة اللي جات لي، الآية التي مع مثلها آمن البشر، كانت القرآن. القرآن قدرته التغييرية أكبر من أي معجزة تانية، أكبر من أي آية تانية، أكبر من عصا موسى. أي لو هنحطها في مقارنة، يعني احنا لا أفاضل بين أنبياء الله، بس قدرة القرآن التغييرية. شوف أنت دلوقتي لو تخيلت المشهد كده، وسيدنا موسى واقف قدام فرعون وبيلقي عصاه وتتحول إلى ثعبان وبيلقف ثعابين الصحراء، اللي في بعض الروايات كانوا بالآلاف، يعني بعض الروايات ان السحره كانوا واقفين قدام سيدنا موسى كانوا 70,000، وفي روايات 40,000، وفي روايات 12,000 الساحر، ولهم قياداتهم السحره الكبار قدامهم، وكله بيرمي الحبال والعصي، فخيل اليه من ساحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفه موسى. وفي هذه اللحظات ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. كل هذه الاشياء، اللحظات العظيمه دي، المشهد المهيب ده، القران قادر على التغيير أكبر من هذا المشهد. ده برجاء النبي، اسمع تاني اللفظ: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه؟ الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. الوحي مغير، وهذا ما أنت مقبل عليه في رمضان وفي غير رمضان، بس احنا طبعا رمضان فيه يبقى له خصوصية في التعامل مع القرآن. أنت مقبل على تلاوة والاتصال بالمعجزة، كما أكرر، الأقوى من كل المعجزات، إحياء سيدنا عيسى للموتى، ريح سيدنا سليمان والجن المسخر، عصا سيدنا موسى، الناقد صالح، الحديد الذي لان لداود، الفلك التي حملت نوح عليه وعلى كل الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. لكن القرآن أقوى تأثيرا من كل هذه الآيات. القرآن، كان الشيخ إبراهيم السكران له مقال مشهور قوي أدعوكم لقراءته، اسمه وطأة القرآن. القرآن له وطأة، له أثر. القرآن لو نظرت له هذه النظرة، وأنه يمتلك هذه القدرة التغييرية المذهلة، اللي حقيقة من غيرها ما كانتش هذه، يعني احنا شوف بنقعد نتكلم عن الصحابة والبطولات المبهرة للصحابة والأمجاد المذهلة، لم يكن شيئا من ذلك لولا القرآن. لما تبص كده على تضحيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ في سيرتهم ومواقفهم العظيمة وتنبهر، افتكر لولا القرآن ما كان شيء من هذا. القرآن ما هو ما صنعت به هذه البطولات. القرآن هو السبب في صمود سيدنا خالد في غزوة مؤتة اللي عمالين نتكلم عنها، وإزاي إن 3,000 واحد قصاد كام 200,000، مش فاكر الأرقام بصراحة، أنا يعني إيه، ممكن أكون ضعيف شوية في المغازي، بس انا فاكر ان هي كان رقم فردي قصاد رقم مئوي، يعني رقم حاجه، وتتكسر في يده 9 سيوف ولا ينكسر عزمه. جابها منين سيدنا خالد؟ القران. علاقته بالقرآن. سيدنا انس بن النضر في غزوه احد وهو بيقول اني لا اجد ريح الجنه من دون احد، ويثبت ويتمزق جسده كله ما تعرفوش اخته الا من بنانه، من صبعه، كانت عارفه علامه كده في صبعه فعرفت انه هو، يعني يتمزق تماما. ايه اللي يثبته؟ الصحابه بيقولوا فما استطعنا ما صنع، وهو بيقول لهم يعني اني لا اجد ريح الجنه من دون احد، ويقول اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء وابرأ اليك مما صنع هؤلاء. فاللي بيوصف مشهده ده بيقول فما استطعت ما صنع، محدش يقدر يعمل اللي عمله ده. جابه منين؟ من القرآن. القرآن هو اللي خلى سيدنا مصعب وهو بيحمل الرايه وسيدنا جعفر بعده تتقطع ايديهم وتراق دمائهم ولا تسقط الرايه. ده منين؟ لولا القرآن ما ثبت هؤلاء، لولا القرآن ما صبروا ولا تجلدوا، لولا القرآن ما أصابت عاصفة التغيير ظاهرهم وباطنهم وما ما كانوش حاجة من دي حصلت. أم سليم اللي يعني كانوا بيسيبوها في الحر والعطش، سابوها 3 أيام من دون قطرة ماء، إيه اللي صبر أم سليم؟ القرآن. سيدة سمية كانت تاخد بالعزيمة وتثبت وتأبى أن تخرج من فمها كلمة، حتى ما كان في رخصة، كان في رخصة ساعتها، والنبي لما قال لهم صبرا آل ياسر ورخص لهم إن هم يعني، بس ما قدرتش، لا ما تتكلمش عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة يعني لا ترضاه. وفعلا خدت بالعزيمة وطعنت بالحرب وكانت أول شهيدة في الإسلام. منين ده؟ لولا القرآن ما كان شيء من ذلك. خباب بن الأرت اللي كان بيرقد على الجمر الفحل المشتعل لا يطفئه الا شحم ظهره، يعني تخيل الفحم ده يطفى بشحم ظهر خباب رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، شحم ظهره يطفئ الجمر ويثبت. ليه؟ كل الثبات، كل البطولات، كل الانجازات، كل الفتوحات، ما كان شيء ليحدث من ذلك كله لولا القرآن. فتدخل على القراءة وتقبل وأنت مستشعر هذا الاحتياج، احتياج للحياة، ما هي الروح هي سر الحياة. أكرر، من دون القرآن نحن كجثث هامدة بلا روح، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. شوف المثل، ميت ومن كان ميتا فأحييناه، صار حيا وجعلنا له نورا، له نور شايف نور القرآن. المقابلة دي بين الحياة والموت هي دي المقابلة بين القرآن ومن دون القرآن. فتدخل بهذه النفسية، تدخل وانت حاسس قد ايه انا محتاج القرآن، قد ايه انا الروح دي انا محتاج انها تحييني، النور، النور المبين، البيان، التبيان، الشفاء، الرحمة، الهدى، الفرقان بين الحق والباطل، احسن الحديث، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. تبص القرآن هذه نظر، ده احسن الحديث. شوف انت ممكن تقعد على الفيسبوك قد ايه، ممكن تسمع محاضراته، وكويس انك تسمع محاضرات نافعة، مفيش اي مشكلة، بس ده احسن الحديث يا جماعة. لازم دايما يبقى تفضيلك انك تسمع القرآن، أو إنك تسمع حاجة تشرح لك القرآن. ده يعني ده دور المصلحين الأول، ربط الناس بالقرآن، إنك أنت تربط المدعو بالقرآن. أنا دايماً أقول إخواننا الدعاء يا جماعة، ده دي مهمتك الأولى، القرآن، الروح، الموعظة، البلاغ المبين، أوصاف كتير جداً. لذلك أنت تحس وانت بتسمع هذه الاوصاف انك انت اعدت تعريف نفسك بالقران بين يدي رمضان، انك انت تنظر القران هذه النظره، تتعامل مع القران ان هو ده مصدر الروح في جسمك وفي قلبك وفي كل حاجه، ان انت محتاج القران، محتاج ترجع للقران. انا حاسس ان انا بدات اشتاق لرمضان اصلا عشان نرجع تاني لهذه المشاعر. الواحد بيغفل، لا انكر ولا ابرئ نفسي، كلنا بنغفل، وبتيجي يعني ايام فاضله زي اللي احنا مقبلين عليها، ربنا يبلغنا جميعا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. لسه اخونا باسل رحمه الله عليه كان بيعد العده، هيصلي فين وهيعمل ايه وهيدي دروس ايه في رمضان، واحسب ان ربنا ختم له خاتمه حسنه، ولعله يعني وقع له اجره جميع كامنا بالنيه باذن الله، والله حسيبه. يكفي يعني كم الثناء والكلام، العاصفه الثناء والمدح وذكر المآثر يعني، ومحدش كان له مصلحه انه يقول الكلام ده كله يعني. وسبحان الله يعني كان معانا لسه من كام يوم رحمه الله عليه. فانت تفكر كده كانها رساله، يا ترى انا هبلغ رمضان ولا لا؟ يا ترى انا هوصل؟ طب لو ما بلغتش رمضان، طب انوي من دلوقتي انا هاقبل على القران. ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، النبي بيقول كده وهو راجع من غزوه تبوك، الا كانوا معكم شاركوكم الاجر حبسهم العذر، في روايه حبسهم المرض. ليه النبي قال كانوا معكم؟ ليه النبي قال ما كان تكفي فيها شاركوكم الاجر اللي هو الاجر بالنيه، لكن النبي قال كانوا معكم، ويقول قبلها ما سرتم وسيرا، ده تفاصيل الاجر بتاعكم الاوديه اللي انتم بتقطعوها هم لهم فيها، كانوا معكم. فانت بالنيه الصالحه ممكن تبلغ اماكن انت ما تقدرش تروحها. انت انا يعني بعد ما سمعت اللي كان بيعمله باسل، انا كنت عارف باسل كويس، بس يعني في حاجات ما كنتش اعرف انه بيعمل كل ده. فتيجي تفكر، طب انا ليه ما بقاش زيه؟ طب حتى ابلغ ده بنيتي، النيه ممكن تسبق بيها. فتفكر بهذه الطريقه، تفكر بالاقبال، حتى لو ما بلغتش رمضان وربنا يبلغنا. ادعوا يا جماعه كتير ان ربنا يبلغنا رمضان. يقينا في ناس مش هتبلغ يقينا، لكن انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان، فتدخل بهذه النيه. انا لو بلغت يا رب، لو بلغ. على فكره سيدنا انس اللي كنت بكلمكم عنه ده، وهو بيقول اللهم اني ابرأ اليك مما صنع هؤلاء، ويشير للمشركين، واعتذر اليك مما صنع هؤلاء، ويشير للمسلمين اللي خافوا او حسوا ان النبي لما مات فخلاص، مع هم افتكروا ان النبي استشهد في هذه الغزوه، فقال الكلمه دي. وبعدين قال اني لا اجد ريح الجنه من الدنيا. عارفين هذا الصحابي؟ هذا الصحابي لم يشهد بدر، لم يشهد بدر، فقال كلمه، قال لئن اشهدني الله مشهدا اخر مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. وفي بعض العلماء قرأوها ليرين الله ما أصنع. شوف النية عاملة إزاي. أنا لو وصلت الغزوة تانية مع النبي عليه الصلاة والسلام، الناس هتشوف أنا هعمل إيه، أو ربنا هيرى مني خير. النية يا أخوانا، فالإقبال على رمضان أوله النية. شوف مشهد جميل قوي ربنا بيحكيه في سورة التوبة، مشهد برضه في غزوة تبوك، اللي هم الناس اللي النبي قال عليهم دول، الناس اللي قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. الناس دي جاية للنبي عليه الصلاة والسلام، وغزوة تبوك غزوة صعبة، غزوة العسرة، مشوار بعيد، مسيرة شهر في الحر، لا تنفروا في الحر، والنار جهنم أشد حرا. الغزوة دي ما كانش ينفع حد يروحها مشي، لازم يبقى فيه ظهر، لازم يبقى فيه ناقة أو فرس. ربنا بيقول ايه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، يعني جايين للنبي عايزين ظاهر، ما عندهمش، هم فقراء، فما عندهمش ناقه او جمل او فرس يركب عليه في المشوار البعيد ده، فجم للنبي عايزين نيجي معاك يا رسول الله الغزوه دي. فربنا بيوصف المشهد يقول ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. كانت غزوة صعبة ومفيش ظهر كافي. شوف ربنا بيوصف حالهم، بيوصف صدق نيتهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو صادق، هو نفسه يطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس معهوش، والنبي ما قدرش يوفر له ظهر، فرجعوا وهم بيعيطوا بيبكوا. بيبكوا ليه؟ طب ده انت خلاص، ده انت مش معذور، ما عندكش حاجه تركب عليها، مش هتقدر تروح. بيبكي لانه صادق، لانه عايز يخدم الدين، لانه عايز يعمل خير. انت كمان اعمل النيه دي دلوقتي، لئن بلغني الله رمضان ليرين الله ما اصنع، لئن بلغني الله ليله القدر ليرين الله ما اصنع، لئن بلغني الله أيام المدرسة مدرسة القرآن لا يرين الله ما أصنع. بنيتك تبلغ حتى وإن لم تبلغ، حتى لو لم تبلغ رمضان، ربنا يعلم ما في قلبك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ربنا يعلم اللي في قلبك، فتدخل على رمضان على القرآن بهذه النية، إن أنت عارف إن ده سر الحياة ومنبع الروح ومنبع النور وهدى للناس. تحس كده وأنت داخل إن ربنا هيكلمك. دي من أكتر الحاجات على فكرة اللي تفرق معاك في الإقبال على القرآن. وهختم بيها عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، لأن أنا اتأخرت في الموعد، بس المعنى ده مهم جدا. وأنت داخل على كلام الله عز وجل وأنت مقبل على تلاوة القرآن، إنك بس تفتكر إن ده كلام الله، الله يتكلم. إحنا بنسمي دايما سيدنا موسى سميه إيه؟ الكليم، لأن الله عز وجل كلمه، شرف عظيم مش كده؟ طب ما القرآن كلام الله. طب ما يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما هو ده دعاء، ما هو ده نداء. ربنا بيقول لك يا عبادي، مش أنت عباده؟ يا أيها الذين آمنوا، مش أنت الذين آمنوا؟ ربنا بيناديك وبيكلمك وبيسألك. احنا عملنا السنة اللي فاتت سلسلة اسمها السؤال القرآني، أسئلة ربنا ليك. أنت ما بتفكرش بالطريقة دي وأنت بتقرأ القرآن؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هيكلمك. أنت عارف إن من أكتر العقوبات إن ربنا ما يكلمكش؟ في حديث الإمام مسلم، حديث أبي ذر، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. أول كلمة كانت إيه؟ لا يكلمهم. إن ربنا ما يكلمكش، فأنت إن ربنا ما يكلمكش ده عقاب. أنت مستوعب إن ربنا ما يكلمكش، إن يحلمك إنك تكلمه يوم القيامة وإنه يكلمك ولا ينظر إليك ولا يزكيك؟ ده عقاب. وقرأ الله عز وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل هذه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكي، كررها 3 مرات. فقال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره خيلا. يبقى ده عقابه إن هو الله لا يكلمه. أنت تبدأ تتعامل مع كلام الله عز وجل إن ده الشرف، إنك بتقرأ قرآن، يعني بتقرأ كلام الله، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك الآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، اللي هو وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فربنا سبحانه وتعالى يعني خلد هذا المشهد. فالنبي بيقول إيه؟ ليلة الجن، الليلة دي قرأ عليهم سورة الرحمن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من آلائك ومن نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هنا النبي بيقول ان ده مردود، ان هم بيتفاعلوا، ان هم عرفوا ان ده كلام وسؤال موجه لهم فتفاعلوا مع هذا الكلام، ادركوا انهم مخاطبون فاجابوا. ده اللي فاهم يعني ايه كلام الله عز وجل. انت عارف لما الايه اللي قلناها دلوقتي عن سيدنا ادم في اول الكلام، لما نودي لم أنهكما عن تلكما الشجرة، على طول جاوبوا ربنا ظلمنا أنفسنا. لما سيدنا موسى نودي وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، جاوب. كان ممكن يكتفي لكن قعد يكمل أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عايز يكلم ربنا وربنا يكلمه. كل مشهد كلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سيدنا ابو الدحداح سمع الكلمه دي قال له يستقرضنا ربنا، يستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال كيف؟ قال بان تتصدق. قال يا رسول الله، كان عنده بستان سيدنا ابو الدحداح، ده كان له حديقه عظيمه جدا. قال البستان قرض لله، قرض لله. تعامل مع القران من هذا المنطلق، ان هو مخاطب بيه. لما نزل قول الله عز وجل عن الخمر والميسر فهل انتم منتهون، على طول الصحابه قالوا انتهينا يا رب، وسالت الخمر انهار. كل المشاهد دي مشاهد ناس حسوا ان هم ربنا بيكلمهم. حتى على فكره مش الصحابه بس، تابعين. فضيل بن عياض كان قاطع طريق يسمع قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فيقول إيه؟ بلى يا رب قد آن، بلى يا رب. كل النماذج دي كتير جدا عمرك ما هتحس بيها وعمرك ما هتستوعب الكلام ده حصل ليه إلا لما تدرك إن ده كلام الله. سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. كان أوقف النفقة اللي بينفق على مسطح لما خاض في عرض السيدة عائشة مع من خاضه في حادثة الإفك، فحصل إيه؟ قال: والله لا أقطع عنه نفقة بعد اليوم. ليه؟ عشان ربنا قال له: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عشان فاهم إن ده كلام ربنا له وده كلام ربنا لينا برضه. ما احنا من الذين آمنوا، ما احنا من عباده. لما تسمع هذا النداء أو أي سؤال في القرآن تتعامل معاه إن ده كلام ربنا وإن ربك بيتكلم، تبدأ تتعامل مع القرآن من هذا المنطلق، تتفاعل مع القرآن، تجيب نداءاته وسؤالاته، تمتثل لأوامره، تنتهي عن نواهيه. إن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبك أنت، القرآن كله بيحتشد بالنداءات والسؤالات والأوامر والنواهي. الكلام ده كل كلمة يا عبادي، كل كلمة يا أيها الناس، كل كلمة يا أيها الذين آمنوا، أنت المنادى وأنت المدعو. يدعوك، يدعوك ليه؟ ليغفر لك، لدار السلام، لما يحييك، إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله والرسول، إذا دعاكم لما يحييكم. ربنا بيدعوك أنت، أنت المنادى وهو المنادي. مش لازم تشوف اسمك. في ناس لما سمعوا بس ان ربنا بيناديهم هم باسمائهم او بيكلمهم، حديث المشهور قوي لما النبي، لسه كنت شارحه من اسبوع او اسبوعين لما كنا بنشرح سوره البينه في اللقاء الاسبوعي على الصفحه عندي اللي هو بنشرح فيه سوره من سور القران، فكنا بنشرح سوره البينه. فيعني المشهد بتاع سيدنا ابي لما جاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له: ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. فالتفت سيدنا ابي الى معنى، قال له: او سماني لك الله؟ ربنا قال اسمي، ربنا قال أبي بن كعب، ربنا قال اقرأ على أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. فبكى سيدنا أبي، بكى ليه؟ إنه حس إن ربنا سبحانه وتعالى ذكره، إن ربنا اتكلم عنه. أنت كمان وحضرتك وحضرتك كل واحد بيسمع كلمة فيها ذكر ربنا قالها: فاذكروني أذكركم. ما هو أنت لما تذكر ربنا، ربنا بيذكرك، مصدق ولا لا؟ لازم تصدق ولازم تتعامل مع القرآن من هذا المنطلق أنه كلام الله، كلام الله، فتقبل عليه وتستعد من خلال. أنا ركزت النهاردة على المعنى، طبعا في حاجات كتير بقى ممكن تلاقوها موجودة بقى في الكتاب لأن الوقت اتأخر وأنا هكتفي بهذا القدر. بس يعني أنصح لمزيد من الإقبال على القرآن في رمضان إن احنا نقرأ الكتاب صاحبك القرآن، موجود أنا شايفه في الشات، الناس حطت الروابط بتاعته، كذلك روابط كتاب المشوق للقرآن للشيخ عمرو الشرقاوي. وإن شاء الله رب العالمين هيكون برضو من الحاجات اللي هحاول أعين بيها على ذلك إن هيكون في لقاء يومي ببث مباشر، غالبا هيكون في حدود الساعة 2 ظهرا قبل العصر وننتهي على صلاة العصر. هيكون في برضه تدبر لسورة من سور القرآن أو تدبر للجزء اليومي أو موضوع خاص من مواضيع القرآن لسه ما قررتش، بس ده من الحاجات اللي ممكن تساعدك إن أنت تقبل على القرآن في رمضان. وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعامل مع القرآن وحسن تدبر القرآن وحسن العمل بالقرآن وحسن الإقبال على القرآن والتأثر به والانتفاع به. جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جهدكم وأن ينفع بكم، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا فيه طاعة ترضيه عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.